الحمد لله القائل في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحمده ولا نحصي ثناء عليه، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة على نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل سلام وأتم صلاة، وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى أن نلقاه، أما بعد، فإن الله جل وعلا أخرجنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلوات ربي وسلامه عليه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أتم الله به النعمة وأعظم به المنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. معشر المؤمنين، ولعلنا أن نعيش يوما في تلك الحجرات التي شع منها النور والإيمان وتلي فيها القرآن والحكمة، تلك الحجرات الضيقة التي كان من ضيقها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد تكف عائشة قدميها، حجرات ضيقة ولكن النفوس قد امتلأت إيمانا وتعظيما للرحمن وقناعة بموعود الله جل وعلا وزهد في هذه الدنيا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإن من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام زهده في الدنيا، فلو أراد أن تسير له الجبال ذهبا لسيرت، وأيضا كان بيت المال عنده ولكنه أعرض عن الدنيا: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر، بانت الغربة في حياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في لباسه وفي مطعمه وفي مسكنه وفي جميع شؤونه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، بعكس هذه الأزمنة المتأخرة اتسعت بيوت الناس وضاقت صدورهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلك الحجرات كانت مبنية من الطين، وكان سقفها من جذع النخل، وكان الداخل إذا دخل في حجراته عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى السقف بيده من ضيقها وعدم اتساعها. الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثر في جنبه الشريف، فيبكي عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، يقول: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان وأنت تنام على الحصير. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فقال: نعم. قال: هو كذلك. نعم أيها الأحبة، إنها العبر والدروس للبشر. فالسعادة ليست بتنميق المساكن وباتساعها، وإنما السعادة حينما يمتن الله عليك بالإيمان وطاعة الرحمن. أذكر مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، يقول: حينما سجن في دمشق في سجن القلعة كان يقول: جنتي في صدري، ما يفعل أعدائي بي؟ قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: كانت إذا ضاقت صدورنا وكثرت همومنا زرنا شيخ الإسلام في سجن القلعة فانشرحت الصدور وتيسرت الأمور. لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. الله أكبر، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا دنيئة وقريبة لا يعلق عليها المؤمن آماله، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله، كل هذه الدنيا بمتاعها وزخارفها إنما هي حلم ساعة، والناس نيام، فإذا ماتوا استيقظوا من منامهم وعلموا حقيقة حياتهم. الحياة ساعة، اجعلها لله طاعة، والنفس طماعة، ألزمها القناعة. مهما طال ليلك لا بد من طلوع فجرك، ومهما طال عمرك لا بد أن تدخل في قبرك. فلا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، الدنيا جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، عرف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها فزهد فيها واستعد للقاء ربه. فلا إله إلا الله، كم من الخير وكم من آيات الله والحكمة التي تتلى في تلك الحجرات، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الله أكبر، كان يقوم الليل صلوات ربي وسلامه عليه حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وفي رواية حتى ورمت قدماه. الله أكبر، يقول جرير رضي الله عنه: وكنا نسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم: قمت مع النبي ليلة فقرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران. لا إله إلا الله. يقول لأمنا عائشة: يا عائش، دعيني أتعبد ربي. تقول رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، فسمعته يدعو هذا الدعاء وهو ساجد عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبك منك أي من عذابك. فلا إله إلا الله. معشر المؤمنين، تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها: الحصان الرزان التي غار الله لها من فوق سبع سماوات فأنزل براءتها في سورة النور في عشر آيات تتلى إلى يوم البعث والنشور، حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وسئلت أمنا عائشة فقيل لها: ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته؟ فقالت: كان يمشي في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، إنه التواضع ولين الجانب. يقول لأمنا عائشة: إني لأعلم إذا كنت راضية عني أو مغضبة. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية عني فإنك تقولين: نعم وربي محمد. أما إذا كنت مغضبة فإنك تقولين: لا ورب إبراهيم. فتبسمت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فالإنسان في بيته يبين منا على حقيقته، فالله الله يا من تريد السعادة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نجاة ولا فوز ولا كرامة ولا رفعة ولا ظفر ولا توفيق ولا انشراح صدر ولا تيسير أمر إلا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحبة، فلننظر إلى هديه في بيته، ولننظر إلى معاملته لأهله، ولننظر إلى زهده وإلى عبادته عليه الصلاة والسلام. أما زوجاته فتزوج 11 امرأة وتوفي عن 9 عليه الصلاة والسلام. اختار الله لنبيه أفضل نساء عشن في أفضل القرون، لستن كأحد من النساء يثني الله عليهن، وهن أمهات المؤمنين. أول أمهات المؤمنين خديجة رضي الله عن خديجة، امرأة صبور واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها، بل أنه لا يروى أنها رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أو آذته في خصام، فأحبها الله وأقرأها السلام، وهي خصيصة لها لوحدها. نعم، وكان الجزاء من جنس العمل، بشرها جبرائيل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بقصر في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، مع أنها لم ترى خديجة، وكانت تقول: كان إذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أما تزال تذكر عجوزا قد هلكت من قريش أبدلك الله خيرا منها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، إني رزقت حبها، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لما ماتت خديجة وهي سيدة نساء أهل الجنة وابنتها فاطمة رضي الله عنهما، سمي ذلك العام بعام الحزن، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة ولم يتسر إلى ملك اليمين، وخديجة في عصمته وهي أكبر منه سنا، تزوجها وهو ابن 25 وهي قد تجاوزت 40. لا إله إلا الله. ولها أولاد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرملة عرفت برجاحة عقلها ومواساتها للنبي. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، المرأة التي تواسي زوجها وتهون عليه المصائب وتقف معه وترضى بالقليل وتصبر، هذه المرأة الناجحة في بيتها، التي ترضي ربها وتطيع بعلها فيما يرضي مولاها، فإن الله لن يخيبها أبدا. إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها، وهي امرأة كبيرة قد تجاوزت 50 من العمر، وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين. وكانت هذه المرأة لا تعرف الغيرة، وليس في قلبها حسد، وكانت تحب لأخواتها ما تحب لنفسها، لدرجة أنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة لتبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية لقلبه. فأي امرأة تعمل مثل عمل سودة رضي الله عنها وأرضاها؟ الله أكبر. نعم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، وتزوج عليه الصلاة والسلام زينب الهلالية ومكثت في عصمته شهرين ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج صلى الله عليه وسلم بامرأة صبورة ابتليت وهي أم سلمة، وقد تجاوزت 55 من عمرها وعندها 6 أولاد. لما مات زوجها أبو سلمة قالت: اللهم أجرني في مصيبتي هذا واخلف لي خيرا منها. فتقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لخطبتها، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة كبيرة وأم عيال وفي غيرة شديدة. فقال: أما الذي أصابك فقد أصابني، أي كبر السن، وأما عيالك فعيالي، وأما الغيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فقرت عينا بالنبي الكريم، فأصبحت أما للمؤمنين. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي أقرب النساء إليه نسبا عليه الصلاة والسلام، امرأة مع جلالة قدرها وعلو نسبها، إلا أنها كانت تدبغ بيدها وتخرز وتبيع وتتصدق على المساكين رضي الله عنها وأرضاها، فسميت بأم المساكين. زينب كانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله زوجها نبيه من فوق 7 سماوات بلا عقد وبلا شاهد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج عليه الصلاة والسلام من الأقارب، وتزوج من الأباعد، وكان زواجه لحكم عظيمة. تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عن حفصة. أتدرون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرض حفصة على أبي بكر ويعرضها على عثمان فيعتذران، لأنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فإذا بالنبي يتزوجها فتصبح أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث، وقد عرفت بكثرة عبادتها. خرج من عندها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وهي جالسة تذكر الله. لننظر إلى تلك البيوت التي قد سعد أهلها وأنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والطاعة والقرب من الرحيم الرحمن، بيوت لا يشقى أهلها، تجلس صلاة الفجر فيعود لها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتصف النهار، فيقول لها: أما زلت جالسة على الحال التي فارقتك عليها؟ فتقول: نعم. لا إله إلا الله. ساعات وهي جالسة تذكر الله. أي نعيم قد وجدته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إنه الأنس بالله. نعم معشر المؤمنين، الذي قد افتقده كثير من المؤمنين والمؤمنات، إنه القرب من الله جل وعلا والأنس بمناجاته. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت. قالها 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. وفي هذا دلالة على فضل العالم على العابد، فالعالم يعمل أعمالا يسيرة في أزمنة قصيرة تعدل ما يعمله العابد من أعمال كثيرة في أزمنة طويلة. نعم تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واللازم والمفهوم من هذا المنطوق أن الذي لا يراد به خيرا لا يفقه في دين الله، بل يبقى على جهله وعماه. كذلك معشر المؤمنين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة ابن عباس، وكان ابن عباس غلاما صغيرا ذكيا نبيها، أعطاه الله لسانا سؤولا وقلبا عقولا، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء عند أم المؤمنين ميمونة، فوجد ابن عباس وهي خالته، وجده نائما عندها، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم معشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الحكم العظيمة في زواجات النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، من مواساة وكفالة أرامل ومواساة أيتام وغير ذلك من مصالح الدعوة والتأليف، فكان بذلك يحقق مصالح عظيمة لخدمة الإسلام. الله أكبر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان بارا كريما متوددا لأزواجه، كان يقول يا عائش، وكان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه أنه يعدل في القسمة بين أزواجه، فما كان مائلا مع إحداهن على حساب الأخرى، وكان يوصي بالنساء ويقول استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اتصلت علي امرأة، فتاة قد تزوجت مؤخرا، تبكي بكاء مرا، وتقول إن زوجها عياذا بالله يسبها ويسب والديها في كل يوم. تقول: مع أني لم أعرف والدي، فأنا مقطوعة من شجرة، وتبكي بكاء مرا. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، صلوات ربي وسلامه عليه. تزوج أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان بكرا، عقد عليها في السابعة ودخل عليها في التاسعة، وابتليت بحادثة الإفك وهي لم تتجاوز 11 من عمرها رضي الله عنها، فأنزل الله براءتها في سورة النور. الله أكبر. ومات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، وكان آخر ريق اختلط بريق النبي عليه الصلاة والسلام ريق أمنا عائشة رضي الله عنها حينما بللت له السواك. الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله أكبر. وإن القدح في عائشة تكذيب لله وتكذيب للقرآن، وفيه اتهام للإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يقدح في المنقول فليقدح في الناقل، فإن أمنا رضي الله عنها عائشة روت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ليس الطعن فيها، وإنما الطعن في القرآن والسنة والإسلام، والطعن في الرحمن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. معشر المؤمنين والمؤمنات، كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا لين الجانب دائم البشر مع أزواجه وأهل بيته. ولننظر أيضا إلى هديه ومعاملته مع الصغار. كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود إذا ارتحله الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، ثم يبدأ ببيت ابنته فاطمة وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة استقبلها عند الباب وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. نعم أيها الأحبة، وكان قد خرج على الصحابة صلاة الظهر، وكان يحمل أمامة بنت زينب ابنته، وقد ماتت أمها وكانت لم تتجاوز العامين، فصلى بالصحابة صلاة الظهر وهو يحملها على كتفه صلى الله عليه وسلم، وأمامة تنظر إلى الصحابة، فكان إذا سجد أو ركع يضعها ثم يرفعها. وقد أنكر أناس على الشوكاني رحمه الله، وهو صاحب تفسير فتح القدير، على أنه أكثر الحركة وأصلح العمامة في صلاته، فألف رسالة فقال في عنوانها: حمل أمامة أخف من تحريك العمامة. فلا إله إلا الله، قطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة لما رأى الحسن قد تعثر، وكان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على تغذيتهم التغذية الحلال. لما رأى الحسن أو الحسين قد أكل تمرة وهي من الصدقة، قال: كخ كخ، إنها من الصدقة والصدقة لا تحل لنا. أين من يطعمون أولادهم الحرام والربا والأسهم البنكية الربوية، ويطعمون أولادهم عياذا بالله مما حرم الله عليهم من بيع محرم أو سرقة أو غش أو احتيال؟ أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به. امرأة صالحة تقول لزوجها: يا فلان اتق الله، نموت جوعا ولا تدخل في أجوافنا ريالا حراما، اتق الله، نصبر على الجوع وعلى الفقر ولكننا لا نستطيع أن نصبر على عذاب القبر. لا إله إلا الله. الله الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه وتواضعه ولين جانبه، كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لذلكم الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عصفور كان معه فمات. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته ويكنيه. انظروا إلى حسن الخلق والتعامل، وإنك لعلى خلق عظيم. ولننظر أيضا إلى جانب من جوانب حياته في بيته عليه الصلاة والسلام، وكيف يتعامل مع الخدم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي قط: لما فعلت هذا أو لما تركت هذا. لا إله إلا الله. وكان آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالله الله. فإن الإنسان حينما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يسعد وينال بذلك محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من ينتفع بالتأسي؟ يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من توافرت فيه هذه الشروط فإنه سيتأسى وسينتفع بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله أيها الأحبة، بالرحمة ولين الجانب وبالرفق، لأن المرء منا لا ينكشف على حقيقته ولا تبين أخلاقه إلا في بيته. فكم من البيوت التي عمتها السعادة، بيوت قد سعد أهلها ودخل عليهم الراحة والسعادة وأنزل الله عليهم الرفق. والله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. نعم، فبعض الآباء والأزواج حينما يدخل بيته يفرح به الصغير قبل الكبير، وبعضهم يفرح أهل بيته حينما يسافر. لا إله إلا الله، إن تلك الحجرات العظيمة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلى فيها آيات الله والحكمة. نعم أيها المؤمنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم الطعام ويواسي المحتاجين والفقراء، وكان يقول: لقد أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثة: من لا يأمن جاره بوائقه. نسأل الله السلامة والعافية. من لا يأمن جاره بوائقه. نعم أيها الأحبة، فحري بنا أن نحسن كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد الجيران. وأيضا حينما يطبخ الإنسان مرقة يكثر ماءها ويهدي لجيرانه، هذا من الإحسان. نعم أيها الأحبة، الله أكبر. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار يهدون النبي صلى الله عليه وسلم لبنا لمنائح لهم، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. فيا أيها المؤمنون، لننظر في بيوتنا، كم من البيوت التي تحترق في هذا الزمان على أهلها، وأهلها في غفلة عنها. إن من الحسرة وإن من الغبن أن يرى الإنسان بيته يحترق بنيران المعاصي فلا يحرك ساكنا. إذا بلغ الإنسان هذه الدرجة بأن يرى المنكر في بيته ولا يغير، فلا خير في حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم أيها الأحبة، قد عمت وطمت المنكرات في بيوت كثير من المؤمنين والمؤمنات في هذه الأزمنة المتأخرة. الله الله، بيوت تحترق على أهلها وأهلها في غفلة عنها. نعم أيها الأحبة، وهل هناك منكر أعظم من الشرك والزندقة والإلحاد وعبدة الشيطان؟ فقد استهدفنا واستهدف المسلمون عبر تلك التقنية بالدعوات المغرضة والأفكار المسمومة والأمور الهدامة التي تهدم العقيدة وتدعو إلى الشرك والضلال والانحراف. أرسلت إلي فتاة تقول: أريد أن أنتحر، مللت من حياتي. فاتصلت بها فقلت: ألست مؤمنة؟ فقالت: والله لست بمؤمنة، ولا أعرف الله طرفة عين، أتعلم من أنا؟ فقلت: ومن أنت؟ قالت: أنا من الإيم، من عبدة الشيطان. لا إله إلا الله، كيف لا نخاف على أنفسنا في هذه الأزمنة والدعوات المغرضة بالصوت والصورة وبشتى الأساليب، قنوات هدامة. أصبح الشر سهل المحمل عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. هذه التقنية التي أساء الكثير استخدامها فأصبحت معاول هدم لا وسائل بناء. نسأل الله السلامة والعافية. فنحن مستهدفون في عقيدتنا، ومستهدفون في عفتنا، ومستهدفون في أولادنا ونسائنا ووحدة كلمتنا واجتماع صفنا. يخطط علينا في الليل والنهار، بل أن هناك قنوات باللغة العربية رسوم متحركة تدعو إلى الرفض وتدعو إلى البدع وإلى الشرك والاستغاثة بالحسين وعلي من دون الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل أن هناك رسوم متحركة لبعض القنوات الإباحية للدعوة إلى الشذوذ
والوقوع على المحارم نسأل الله السلامة والعافية. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يغارون على محارمهم، وكان الواحد منهم إذا استغنى عن البعير الذي تركبه زوجته ما يبيعه ولو يعطى فيه أغلى الأثمان كان ينحر ذلكم البعير من شدة غيرته، ما يتصور أن يرى رجلا يركب البعير الذي كانت تركبه زوجته. أين بعض الناس اليوم؟ فقد أهمل الكثير أسرته، وأصبح بعض النساء تلتفت، والمرأة التي تلتفت سيلتفت إليها، وأصبح البعض يتهاون، وكثرة الإمساس تفقد الإحساس. إن الغيرة من الإيمان. نعم أيها المؤمنون، والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جمال المرأة في عينيها، فلا تخرج عينيها ولا تكشف شيئا من وجهها، وإنما تتغشى وتتستر، ولا تلبس البنطال والضيق والشفاف أو تضع العباءة على كتفيها فتفتن وتفتن. لننظر إلى فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل هم جنازتها قبل موتها، كانت ما ترضى ولا تتصور كيف ستحمل غدا على الجنازة وهي مكفنة ومغطاة فيرى الرجال تفاصيل جسدها، حتى ذكر لها أن أهل الحبشة يضعون تابوتا على نعش المرأة ويغطون التابوت لئلا يرى جسد المرأة وهي جنازة، فأوصت أن يفعل لها هذا وألا يغسلها عند موتها إلا زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وقد تزوجها علي بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. يا ترى هذه المرأة التي نتكلم عنها من هي؟ إنها فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، إنها سيدة نساء أهل الجنة. من أبوها؟ أبوها سيد الخلق. من الذي رباها؟ محمد رسول الله. أين نشأت؟ في بيت الطهر والعفة، في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التربية، فلماذا التساهل أيها المسلمون؟ تخرج المرأة وتخلو بغير محارمها، أو تخرج متبرجة سافرة، أين وليها؟ أين أبوها؟ أين زوجها؟ لا إله إلا الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإذا انكسر العرض فإنه لا يجبر. كم من إنسان فرط وتهاون ثم لما وقع الفأس في الرأس ندم، ولكن ولا تحين مندم. الله الله، العرض كالزجاج إن وقع انكسر، فالله الله. معشر المؤمنين والمؤمنات، لا نملك إلا الدعاء حينما نرى المرأة لا يبدو منها شيء، والمرأة بحجابها كأنها تتعبد الله في محرابها. من الذي أمرها بالحجاب؟ هو الذي أمرها بالصلاة. فالله الله، لا تغتر المرأة بكثرة الناعقين الذين يريدون الوصول إلى المرأة ويريدون حرية الوصول إليها لا تحريرها. فالمرأة في الإسلام جوهرة مصونة محمية مكرمة، أما المرأة في غير الإسلام فهي بعرة مرمية في الطريق، الكل يطأها بقدمه كالمزبلة، الكل يرمي فيها قاذوراته لا قيمة لها. فالإسلام أكرم المرأة وأعطاها مكانتها التي تليق بها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا أحسننا الظن في الرجل وأحسننا الظن في المرأة، هل نحسن الظن في الثالث وهو الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله الله، إنه غزو فكري أعظم من الغزو المسلح عبر الأنترنت، هذه الشبكة العالمية، وأصبح العالم قرية واحدة عبر وسائل الاتصال. أصبح استخدام البعض وللأسف استخداما مزريا لوسائل التقنية، ودخول الشر إلى القلب سهل للغاية، أما خروجه من القلب فصعب للغاية. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. من بلي بالحرام والشذوذ والخباثات فإنه لن يجد لذة للحلال، سيحول الله بينه وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ويمارس الحرام والشذوذ من تدنست فطرته بسبب الصور الخبيثة والمقاطع الإباحية ومستنقع الرذيلة الذي وجهه أعداء الإسلام على بيوت كثير من المسلمين، أصبح البعض لا يجد لذة للحلال. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله لعن الله لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وفي رواية: قد برئت منه ذمة الله. ما معنى هذه الآية التي يفهمها مريض النفس ملوث الفطرة فهما خاطئا؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما معنى هذه الآية؟ تأملوا في اللفظ القرآني: حرث لكم، نساؤكم حرث لكم. والحرث هو موضع الزراعة. زراعة ماذا؟ والزوج يجامع زوجته، يزرع الذرية الصالحة التي تكون قرة عين له في الحياة وذخرا له بعد الوفاة. لذا قال الله: فأتوا حرثكم. وموضع الحرث في المرأة إنما هو في صمام واحد، في الفرج، في القبل فقط. لذا قال الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، ولم يقل فأتوا نساءكم أن شئتم. هناك فرق بين المعنيين كما بين السماء والأرض. ثم قال: وقدموا لأنفسكم. واعلموا أنكم ملاقوه. ماذا تقدم لنفسك؟ الذرية المباركة في التربة الصالحة. ثم قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في آية أخرى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إلى أن قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا هو دين الطهارة، دين العفة، دين الصدق. لن ينجو من سوء الخاتمة إلا الطاهر والطاهرة والعفيف والعفيفة. نعم، أما من كان ملوثا بالحرام والخباثات والنجاسات فإنه والله على خطر عظيم، وما ربك بظلام للعبيد. فلننتبه على أبنائنا وبناتنا، ولنربي أولادنا على التوحيد، على الكتاب والسنة، كيف لا نخاف؟ والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. إن أعظم ما يورث الإنسان لأولاده العقيدة الصحيحة أن يموت وقد أرضع أولاده الكتاب والسنة وعقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة مع الرضاعة. فإن عقيدة أهل السنة نور بين ظلمتين، ويسر بين عسرين، نعم أيها المؤمنون، ماذا قال يعقوب عند موته عليه الصلاة والسلام؟ يا بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ماذا قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا يتعلق أحد منا بوثن أو بصاحب قبر أو بولي أو يطوف بقبر أو يتوسل بضريح أو يعلق تميمة أو خرزا أو أحجبة أو أمنعة. عليك أن تغرس حب السنة في نفوس أولادك. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلنحذر من البدع والضلالات والدعوات المغرضة والتشكيك في الثوابت. الله الله، وعلينا أن نربي أولادنا على الرجولة وأن نربي بناتنا على الأنوثة. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من تشبه من الرجال بالنساء ومن تشبه من النساء بالرجال. أين ذاك الغلام؟ أين أبوه؟ أين وليه وهو يتشبه بالبنات في ملبسه وقصته وهيئته؟ أين وليه؟ أما تخاف على فلذات كبدك؟ ألست مسؤول أمام الله؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن من وسائل الهدم ترك الحبل على الغارب وعدم استخدام هذه التقنية، الاستخدام الأمثل عبر هذه الأجهزة الذكية. الله الله، علينا أن نتقي الله في من تحت أيدينا وأن نكون قريبا لأولادنا وأن لا نغفل عن بيوتنا. فبعض البيوت أكرمكم الله أصبحت أوكارا من أوكار الدعارة، والآباء والأمهات في غفلة. استيقظوا أيها المسلمون، لا تخسروا أولادكم، كونوا قريبين إليهم. وإن أعظم ما يربى عليه أهل البيت إقام الصلاة بعد التوحيد واتباع السنة. إقام الصلاة كما أقامها النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تحدث عن قصتها تقول: كنت أصلي الصلاة غافلة، وذات يوم وهي تصلي وكان ولداها عند قدميها، فإذا بأحدهما يصرخ ويناديها: يا أمي أمي أمي. تقول: فانشغل قلبي وأنا ساهية لاهية في صلاتي. فقال أخوه الأصغر: أمي تكلم ربي. تقول: لما سمعت كلمة هذا الطفل أمي تكلم ربي اقشعر جلدي وخفت، فوالله ما صليت الصلاة بعدها إلا وأنا خاشعة. عليكم بحفظ هاتين الآيتين، وانظروا كيف يتوضأ الأولاد وكيف يغتسلون وكيف يصلون. إذا كانوا ينقرون الصلاة نقرا ويتأخرون عنها فخافوا عليهم من الوقوع في الحرام، أما إذا أقاموها بأركانها وشروطها وواجباتها فإن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم حماية لأولادك هذه الصلاة. واحفظوا هاتين الآيتين: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله، أيها الأحبة، طهروا البيوت من المنكرات، لا تمت وفي بيتك منكر. يروى أن أحد السلف بكى أولاده عند موته فأوصاهم بتقوى الله وقال لهم: لا تدخلوا منكرا في بيتي، فوالذي نفسي بيده قد امتن الله علي بختم القرآن الكريم في هذا البيت أكثر من 5000 ختمة. لا إله إلا الله، بيوت يعيش أهلها سعداء وبيوت يعيش أهلها في ضيق وحرج، بيوت يتحصن أهلها بالأذكار. حينما يدخل المرء بيته يدعو دعاء دخول المنزل ويسلم على أهله ويذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وبيوت يعيش أهلها في غفلات، صور ومقاطع وخباثات ونجاسات، وكلاب يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، طهروا بيوتكم، انعموا بما أنعم الله به عليكم، انظروا إلى من نجا كيف نجا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأنت مسؤول عن بيتك فهو مملكتك التي سيسألك الله عنها. ختاما معشر المؤمنين، الله الله، أقيموا حلق القرآن والعلم في بيوتكم كما تجتمعون أنتم وأولادكم على مأدبة الطعام فاجتمعوا على غذاء الأرواح. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ختاما معشر المؤمنين، إليكم هذا الدعاء في آخر سورة نوح، يقول سبحانه وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح نفوسنا وبيوتنا. اللهم أصلح الولد وعافي الجسد وأدم علينا الأمن في البلد، إنك الواحد الأحد. اللهم إنا نعوذ بك أن نغشى فجورا أو أن نقول زورا. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا من المصطفين الأخيار. اللهم اعمر قلوبنا بمعرفتك ومحبتك وخشيتك والرغبة إليك والحياء منك. اللهم أصلح بيوت المسلمين واجعلها عامرة بطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة. اللهم لا تقطع لنا ذكرا ولا أجرا، واجعل ما بقي من أعمارنا خيرا مما مضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا والمسلمين أجمعين. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلدان المسلمين. يا حي يا قيوم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا وارحم ضعفنا، ولا تجعل لنا في الحرام رغبة ولا شهوة ولا فكرة ولا خطرة ولا خلوة ولا قليلا ولا كثيرا، اجعلنا من التوابين المتطهرين. اللهم أصلح شبابنا واجعلهم قرة عين لنا، وأصلح نساءنا وفتياتنا وأعذهن من التبرج والسفور، واجعلهن بالصحابيات مقتديات يا مجيب الدعوات. اللهم اجعلهن يحملن هم الدعوة إليك، اجعلهن صالحات مصلحات، قانتات تائبات، صائمات قائمات، داعيات مباركات برحمتك يا مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين وأذل أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب يا رب أسكننا فسيح جنتك، النار نجينا منها برحمتك، اغفر لنا ما كان من ذنوبنا، زين الإيمان في قلوبنا. الحمد لله على إتمامه، صلاة الله مع سلامه، على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.